أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما أفاده المحقق العراقي من جريان الاستصحاب التعليق بناء على ما ذهب إليه في حقيقة الحكم التكليفي، وأنه أمر حقيقي وهو المعبر عنه بالإرادة. وقد أجبنا على ما ذهب إليه على مستوى المبنى، وكنا بصدد الحديث على مستوى البناء، حيث ذكرنا على ما ببالي أنه لا يتصور كون الإرادة فعلية مع كون الموضوع استقباليا، وبالأخير لا يتصور كون المجهول فعليا مع كون الموضوع استقباليا. أوضح ذلك أن اتحاد الجعل والمجعول الذي ذكره ماذا يريد به؟ هل يريد به المجعول بالحمل الأول أي المضايف للجعل، بمعنى أن نفس القضية التشريعية تنظر إليها بما هي منتسبة إلى الجاعل فتسميها جعل، وأخرى تنظر إليها بما هي بمعزل عن نسبتها إلى الجاعل بنحو القضية المنفعلة فتسميها مجعول؟ إذا كان هذا هو المراد فهذا كلام صحيح. كلما وجد جعل وجدت قضية مجعولة، لكن القضية المجعولة بهذا المعنى ليست هي الحكم الفعلي. القضية المجعولة بهذا المعنى هي نفس الجعل الكل الإلهي المتوقف على تحقق الموضوع في عالم الإحاطة. وهو بهذا المعنى لا يجري فيه الاستصحاب. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا شك لدينا في بقاء الجعل نحن، فلا شك لدينا في بقاء المجعول الكلي بهذا المعنى، لأنه هو والجعل شيء واحد نظر إليه من جهتين، من منظارين، نظر إلى الفاعل والنظر إلى المفعول. والمفروض أننا لا نشك فيما جعله المولى أنه باقي أو ليس بباقي. نعم، نحن نشك في سعة وظيف ما جعله المولى من الأساس، يعني بحسب مباني المحقق العراقي نحن نشك في أن الذي أراده المولى هل هو حرمة العنب المغلي الرطب أم الأعم من هو من العنب المغلي الجاف. فكون الإرادة تعلقت بحرمة العنب إذا غلى أو المغلي حتى وهو جاف هو محل الشك، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا الشك نشكه من الأساس. لم يكن المولى قد أراد ثم أراد بحسب أدبياته في حقيقة الحكم عم عبر، لا ندري أنه أراد خصوص العنب الرطب إذا غلى أم العنب المرطب أيضا معه إذا غلى؟ فالشك يدور بين الأقل والأكثر وهو مسبوق بالعدم يا أخوة. فتجي أصالة عدم الجعل الزائد بلا إشكال مرارين حين إبن. وأما إذا كان المراد من المجعول المجعول بمعنى الحكم الفعلي فنحن ذكرنا بالأمس ونذكر اليوم. نقول للمحقق العراقي نحن لا نتصور شوقا فعليا وإرادة فعلية لتحقيق المتعلق والموضوع غير موجود. نعم الإنسان هو وجالس هكذا يتصور موضوع وجد ومكلف موجود، إذا كل شيء موجود يحب، لكن هذا لا يعني أنه يحب إيجاد كل شيء، بل معنى الإرادة إرادة الفعل على تقدير وجود الموضوع أن الإرادة لا تبعث نحو الموضوع، تبعث نحو المحمول إذا وجد الموضوع. هذا معنى الإرادة حينئذ. فشوق فعلي الآن لا يوجد، شوق يبنى، شوق يبنى على اللحاظ بالفعل بالتحقيق في الخارج لا معنى له. تأكد متى يصبح الشوق فعليا؟ إذا أصبح الموضوع في الخارج فعليا بلا إشكال ولا ريب. طيب هذا الشوق الذي يصبح فعليا من الأساس له قدر متيقن وهو العنب الرطب، كونه العنب المرطب من الأساس لا ندري، ما محرزين أصلا انقضاء هكذا شوق عند المولى العنب اللي أضيفت إليك رطوبة من خارج بعد تجديده. وعلى هذا الأساس الإرادة لا تصبح فعلية ولا يتصور فعليتها إلا بفعلية الموضوع. إذا بات الموضوع فعليا صارت الإرادة فعلية. ثم إن المحقق العراقي كما ذكرنا أول الأمس لعله في نهاية البحث نقض على المحقق النائيني نقضا بالمجتهد الذي يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية. ليش قيدنا بالشبهة الحكمية؟ لأنه الشبهة الموضوعية المكلف هو الذي يجري الاستصحاب. نعم المجتهد يعلمه كيف يجري فقط. حيث أفاد بأن المجتهد عندما يجري استصحاب أحكام الحاضر مثلا يجريها بالحكم الأول هو أمه مبتلى بالحيض، وكذلك عندما يجري أحكام كثيرة موضوعاتها بالفعل غير موجودة ستصبح موجودة في المستقبل أو موجودة بالنسبة لبعض الأفراد وهو يجريها بالنسبة لجميع الأفراد حتى الذين سيبلغون في المستقبل ويقلدونه ما دام حيا أو للأعم، هذا خلاف آخر يجوز تقليد الميت ابتداء أو لا يجوز. جيد يقول محقق العراقي يا شيخ لأين أنت مجرد استصحاب هنا أم لا؟ جواب نعم نجري جميعنا نجري الاستصحاب، جواب منطقي هذا. فقال الاستصحاب يجري بلحاظ عالم اللحاظ الحمل الأولي أم يجري بلحاظ حمل الشائع الخارجي، وفيكم تسموه الحمل الشائع الذهني يعني الصور أم الحمل الشائع الخارجي اللي هو بعد مش موجود أصلا مكلف مش موجود والموضوع مش موجود. الجواب أن المجتهد مثله مثل المهندس بيجري الأحكام والتكاليف وكل شيء على أساس الخريطة بعد ما راح ضرب ضربة معول واحدة في العقار ما صار شيء. فأفاد المحقق العراقي رضوان الله عليه بأن الاستصحاب يجري بلحاظ الجعل والمجعول الكلي في عالم اللحاظ. هذا النقض يا إخوة من شخصية مثل المحقق العراقي إنصافا بعد من الغرائب. إنصاف ليش؟ لماذا؟ أولا أين هذا من محل كلامنا يا محققنا العراقي؟ في محل كلامنا نحن لم نقل بأن الاستصحاب لا يجري بلحاظ العنب الرطب، لو شككنا ببقاء الحرمة، ولذلك المحقق النائيني قال لو شكينا بالنسخ نشر استصحاب عدم النسخ حتى لو كان ما في موضوع خارجي، مش موسم عنب اصلا، عنب ما موجود، وبرادات ذاك الوقت ما كان موجود لحظ العنب. طيب المشكلة، كل المشكلة يا شيخنا العراقي، جوابي بلسان النائين طبعا، لا يعني أن نائيني أجاب، لكن واضح أن هذا هو الجواب. يقول مشكلة، كل المشكلة في أن مشكلتنا هنا جزء الموضوع عن كل الموضوع. يعني في الاستصحاب التعليقي نحن مش عارفين إنه الشارع جعل الحكم أيا يكن الحكم يا أخي، الجعل من اعتبارا أم الإرادة، مش عارفين نحن من الأساس ما جعله الشارع تكوينا أو تشريعا، إرادة أم، هل هو الحرمة إذا غلى العنب الرطب أم الأعم منه ومن المرطب لأضيف إليه الرطوبة من الخارج. فنحن إنما نشك في الحرمة إذا غلى العنب المرطب، لأننا نشك أنه جزء الموضوع أم تمام الموضوع، لأنه إذا خصوص العنب الرطب فهذا العنب الجاف غلى وهو ليس رطبا، فلم يتحقق إلا جزء الموضوع، ومن الواضح أن الحكم لا يصبح فعليا إلا بفعلية موضوعه بتمامه. وأين هذا من فرض المجتهد؟ المجتهد عندما يجري الاستصحاب فهو في الحقيقة يجري الاستصحاب بعد افتراضه تمام الموضوع، يعني بيفترض المجتهد إنه وجدت امرأة صار عمرها 9 سنين ورأت الدم 2 أو 3 ثم انقطع الدم، ثم ما أدري ماذا، فيشك في بقائها حائض، يعني يفترض شكها، فيستصح بنحو الشبهة الحكمية إنه اللي بينقطع عنها الدم بحكم الحائض ما دام ضمن 10 مثلا، جعل مش واضح يستصح. هذا المجتهد افترض تمام الموضوع بنحو الخارج، بده مثل المهندس رسم الخارطة كاملة، ثم شك في البقاء بنحو الشبهة الحكمية للشك في صحة وضيق المجعول أو الجعل الكلي أو المجعول الكلي، فيستصحب البقاء. بينما هنا أنت تريد أن تقول بأن الاستصحاب في الموضوع التام الفرضي يجري لإثبات النتيجة في الموضوع المشكوك التمام الناقص اللي هو العنب، بدك تجري الحكم من العنب الرطب إلى العنب المرطب، لأن المفروض إنه الدليل لا هو مطلق ولا هو مقيد، مجمل أو مهمل من جهة بيان خصوصية الرطوبة، وعلى هذا الأساس ففرق كبير بين النقض ومحل الكلام، هذا أول. أضيف هنا كلاما ذكرته لكم يا إخوان عند تعرضنا للتفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، عندما أجبنا على شبهة المحقق النراقي
اللي اعتمدها السيد الخوئي وبنى عليها إنكار جريان الاستصحاب في الشبهات القطنية، إنه دائما استصحاب بقاء المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد. إذ ذكرت هناك أنه وإن كان خلاف المشهور هذا الكلام، لكن ذكرته وأكرره هنا، أن المجتهد أساسا بالفعل هو لا يجري الاستصحاب. يا أخوان في جنبتان، في الشبهة الموضوعية كلكم تقولون بأنه لا يجري الاستصحاب، لا يجري المجتهد الاستصحاب، بالفعل اللي بيجري الاستصحاب هو المكلف، مش هيك؟ المكلف بيعرف شيء شو هو الاستصحاب، بيعرف يستدل على الاستصحاب، بيعرف يثبت الاستصحاب، بيعرف متى يجري ومتى لا يجري. أم مجتهده هو الذي يفتي له؟ مجتهده هو الذي يفتي له. طب شو بفهم من هنا؟ المجتهد بيعلم فقط، بيفتي له، بيقول له والله بهالحالة هي فيك تجري الاستصحاب، بهالحالة هي ما فيك تجري الاستصحاب. بس مين اللي بيجري بالفعل بالشبهة الموضوعية؟ بالشبهة الحكمية ليش مش المكلف هو اللي بيجري؟ شو قالوا؟ قالوا لأنه المكلف مش من شأنه البحث في الأدلة، هذا تكليف تقريبا بغير المقدور أو المتعسر. فإن أكثر الناس لا يمكنها أن تبسط الوصاد عشرات السنين حتى تجتهد، مضافة إلى أن كثير من الناس ما لها قابلية الاجتهاد حتى لو تبقى 50 سنة. ها؟ طيب، ولذلك فهو متعذر بالنسبة لفريق من الناس ومتعسر بالنسبة لفريق آخر. السؤال، إذا المجتهد في الشبهة الحكمية هو اللي فحص عن الأدلة والروايات وقال لا يوجد دليل خاص، أمارة لا يوجد، وهو أيضا مثل الشبهة الموضوعية صنب أطلق الاستصحاب وأحكامه ومن هالجهة مثل الموضوعية، وقال لك متى يجري ومتى لا يجري، ما المانع من أن يكون المكلف هو الذي يجري الاستصحاب هنا حتى في الشبهة الحكمية؟ لأن الشبهة الحكمية صارت هي والشبهة الموضوعية على مستوى إجراء الاستصحاب واحدة، مش متعذرة ولا متعسرة على المكلف. بعبارة أخرى، الأدلة الشرعية ما فيها شيء بخاطب مجتهد ومقلد. يا أخوان ابتداء الأدلة الشرعية تخاطب المكلفين، فكل إنسان فيه اقتضاء أن يكون مشمول للخطاب في الأدلة الشرعية. في ناس استجابوا لها الأدلة وراحوا عرفوا حلالهم وحرامهم، صرنا نعبر عنه بالمجتهدين. في ناس ما ذهبوا وتعلموا أو لم يستطيعوا نتيجة بعد الزمان وكثرة الشبهات العلمية وإلى ما هنالك ما صار مجتهدين. فالاقتضاء على مستوى الخطاب موجود بالنسبة لجميع الناس. القصة على مستوى المانع تقريبا إذا صح التعبير، وعلى هذا الأساس فالضرورات تقدر بقدرها. غير المجتهد عاجز عن فحص الأدلة، عاجز عن استنباط حكم الاستصحاب. الفحص يجيب له المجتهد مقلده، يعني مرجعه استنباط أحكام الاستصحاب في الشبهتين الحكمية والموضوعية واحدة، لأن أحكام الاستصحاب هي أحكام الاستصحاب ودقائقه هي دقائقه. فالذي أريد أن أقوله إن المجتهد عندما يفتي بالاستصحاب في الرسالة العملية هو بالدقة بالفعل، حتى في الشبهة الحكمية هو بالدقة بالفعل لا يجري الاستصحاب، هو بالدقة بالفعل يعلم المكلف جريان الاستصحاب ويفتي له به مثل الموضوعية، لأن الفارق هو الفحص الأدلة فقط بين الموضوعية والحكمية. والمفروض أن المجتهد قال له أنا فحصت وما في دليل، هنا يجري الاستصحاب. فبصير مثله مثل المهندس. يا أخوان عم بيقول لك وين لازم تخلي الأعمدة وين، بس مش المهندس اللي بيشوف زرع أعمدة، المعمار هو اللي بيزرع الأعمدة، لكن طبقا لرؤية المجتهد. فالبنيان إنما يحدث نتيجة فعل المعمار على طبق نظرية المهندس. نفس الكلام هو الكلام. فما اشتهر من أن الأصول على الإطلاق في الشبهات الحكمية يجريها المجتهد، بينما في الشبهات الموضوعية يجريها المقلد. ونحن نلاحظ في الرسالة العملية أنه في الثنتين المجتهد هو الذي يجري، ها؟ لكن قالوا بالموضوعية بالدقة هو عم يعلم، بينما الحكمية هو عم يجري. قالوا شو الفرق؟ قالوا لأنه الفحص بالأدلة مش من شأن المقلد. نقول يا أخي نسد هذا الفراغ، المجتهد هو الذي يخبرنا أنه بلغ الأوان إجراء الاستصحاب لأنه لا توجد أمارة، ونقلده في هذا الأمر الخارج عن قدرتنا. لكن ما المسوغ للقول بأنه هو الذي يجري الاستصحاب والحال أن الموضوع غير فعلي، الحكم غير فعلي على الإطلاق كما لا يخفى. على هذا الأساس يعني مش إجراء، هذا هذا تعليم الإجراء بعبارة أخرى. عموما لا إشكال ولا ريب في عدم صحة مقالة المحقق العراقي على مستوى المبنى وعلى مستوى البناء. ومن هذا أيضا يتضح النظر في المبنى الثالث اللي أفيد في هذا المجال، اللي هو الثاني بحسب ترتيبنا عندما استعرضنا المسلك الثاني بحسب ترتيبنا السابق، وهو أن المجعول لا ينفك زمانا عن الجعل. غاية الأمر الجعل المقيد المطلق يتعاصر فيه الجعل والمجعول بالفعل من جميع الجهات، بينما في المقيد المجعول يكون مجعولا بالفعل على تقدير، فيصبح التقدير دخيلا في ترتب الأثر العقلي أي لزوم الإقدام والإحجام عنه. هذا كان المسلك الثاني. هذا لا يبعد كثيرا يا إخوان عن المحقق العراقي هذا المسلك. والجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب. احنا قبل ثلاثة أيام يا إخوان يوم الاثنين أتصور قلنا يوجد ثلاث مسالك في حقيقة جعل الحكم. قلنا الأول اللي هو المشهور والذي على أساسه بنى المحقق النائي، الثاني هو هذا الذي الآن تكلمت عنه، الثالث هو الذي ذهب إليه المحقق العراقي. على الأول يكون أمر اعتباري، على الثاني والثالث يكون أمر حقيقي. غاية الأمر الجعل على تقدير في الثاني جيد، بينما جعل فعلي ونتيجته تقديرية. قلت ما أجبت به المحقق العراقي اليوم يصبح جوابا على المسلك الثاني. ليش؟ لأنه شو قصدك من الجعل والمجعول؟ إذا قصدك من المجعول المجعول المتوقف على وجود الموضوع لحظا فهو مش محل بحثنا أساسا. أنا ما عندنا شك بالجعل، أصل الجعل وبقاءه، عندنا شك في سعة وظيفة الجعل. إذا مقصودك من المجعول المجعول الفعلي، هذا يعني أن الإرادة فعلية، جعل فعلي على ذمة المكلف، مع أن الموضوع استقبالي مش بس الامتثال استقبالي، وهذا لا معنى له ولا نتصوره، بل ثبت في حقيقة الوجوب المشروط أنه يستحيل أن يكون الوجوب فعليا والموضوع لم يتحقق بعده. وتحقق الموضوع في عالم اللحاظ يوجد وجوبا في عالم اللحاظ مش في عالم الفعلية كما لا يخبر. فإذا لا معنى الاستئناف بحث يرتبط بهذا الموضوع. بقي البقية يا إخوان هو أن المحقق صاحب الكفاية بعد أن قرر جريان الاستصحاب التعليقي، وقد تقدم تقرير كلامي، أمر بالفهم فقال فهم. تلميذه المحقق الإصفهاني
علق على كلمة فافهم.
قال لعله يشير بقوله فافهم إلى حقيقة معينة، وهي أن حرمة العنان على تقدير الغليان مجعولة على نهج القضية الحقيقية للخارجية. شو يعني؟ قال وهذا معناه أن الحرمة مجعولة على الأفراد المقدرة الوجود، فالحرمة فعلية على العنى بالمغل المقدر، ولا يقصد بذلك الوجود اللي حاضي للوجود الخارجي، ليرد عليه ما ورد على المحقق العراقي، لأنه لا معنى للحرمة الفعلية على الوجود اللي حاضي، لأنه موضوع خارجي فتكون الحرمة الفعلية. بل المقصود أن الغليان الخارجي والحرمة الثابتة للموضوع بالحمل الشايل الجزء الحقيقي وليست الحرمة ثابتة للعنوان الكلي بل لمعروضه على أرض الواقع الذي يجعله المولى بالفعل، بمجرد أن يلحظ الغليان يستحضر مصداق فعلا تحقق في الخارج ثم يحكم بحرمته. فكما أن الأفراد الموجودة بالفعل مشمولة للحكم، الأفراد التي ستوجد في المستقبل أيضا مشمولة للحكم بالفعل. هذا الكلام يا إخوان حاول الشيء الصبر أن يضيق شوية في الجواب عليه، أنا أجيب عليه باختصار شديد حتى لا نضيق. أقول شو المقصود من فعلية الحكم هنا؟ فعلية الحكم بمعنى صار فعليا الآن بالفعل في ذمة المكلف، والمكلف لم يوجد بعده أو وجد والموضوع لم يوجد بعده، هذا لا معنى له. إذا مقصودكم من الفعلية فعلية الجعل بما هو جعل، الجعل بمجرد أن يجعله المولى يصبح فعليا بذاك الاصطلاح، لا تضيعنا الألفاظ، فعلية فعل المولى تتوقف على فعل المولى، فجعل المولى ها بمجرد أن المولى جعل أراد اعتبر شو ما كانت حقيقة الحكم صار حكم فعلي على الأفراد الموجودة بالفعل والمقدرة الوجود. لكن الفعلية هنا اسمها الفعلية التشريعية الإنشائية يا إخوان، والمفروض على مستوى الفعلية الإنشائية التشريعية احنا ما عندنا شك في بقاء ما جعله المولى، عندنا شك في سعته وضيقه، انه بيشمل العنب المجفف ولا ما بيشمل المرطب، يعني يخلينا الرطوبة بالخارج من الأساس، وهذا بيجي استصحاب عدم الجعل زائد كما قلنا غيره. إذا المقصود الفعلية بمعنى أن الحكم فعلي بالفعل، يعني له قابلية البعث للمكلف المستعد للانبعاث، فهذا زخرف من القول، لا معنى له، موضوع ما موجود وقد يكون مكلف بعد ما موجود، قطعا في مكلفين بعدهم ما موجودين، لأن جعل الشارع يشمل حتى الموضوعات والمكلفين الذين سيوجدون ويرعف بهم الزمان إلى يوم القيامة. كيف يعني بده يصير الحكم فعلي في حق الأناس لم يوجدوا، وعنب لم يوجد، سيوجد بعد 1000 سنة أو بعد 500 سنة، مش مهم بعد 500 سنة أو بعد بضعة أشهر، المهم فعليا غير موجود. فعلى هذا الأساس لا معنى للحرمة الفعلية هنا إلا بيان حقيقة الجعل، فالكلام صار يكرر نفسه يا إخوان، ما في نقطة جديدة مهمة في هذا المجال، هذا مضافا إلى أنه قد نبه الشهيد الصالح بحق
على أن هذا التفسير لقول صاحب الكفاية فافهم يخالف ما صرح به هو في حاشيته على الرسائل في هذا البحث، حيث ذكر تفسيرا لقوله فافهم. مش معنى ذلك تعرض لمتن الكفاية، يعني تعرض للبحث يعني نفسه، وتحدث بنحو آخر غير هذا الذي ذكره المحقق الإصفهاني، فهو وجه افتراضي من المحقق الإصفهاني لا أكثر ولا أقل. والمتحصل إلى هنا، ما بدي أطول يعني أبين شو قال حشيته على الرسائل، ما في داعي، واضح المطلب صار. والمتحصل إلى هنا أنه لا وجه وجيها لجريان الاستصحاب في الحكم التعليقي، وأن ما أفاده المحقق النائمي سواء أخذنا بمباني ومباني المشروع في حقيقة الحكم من أنه الجعل والاعتبار، أم أخذنا بما بنى عليه المحقق العراقي في بيان حقيقة الحكم أنه الإرادة، لا يفرق الأمر أبدا في أن الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية لا يجري، لأنه بمعنى الجعل لا شك في بقائه، بمعنى المجعول لم يحدث بعد نشك في حدوثه، وموطن الشك هو صحة وضيق الجعل، يعني إذا اعتبار والدليل مهمل أو مجمل نشك في إطلاقه أو تقييده، إذا هو كما يقول العراقي إرادة نشك في تعلق الإرادة بمطلق عنب ولو كان جافا أم بخصوص العنب الرطب، فنشك في الجعل الزائد على كل حال. وعلى هذا الأساس الاستصحاب التعليقي لا يشك، ولذا انقلبت الصورة بعد المحقق النائمي. بعد هذا جاءت النوبة للشهيد الصدر. يا أخوان شهيد الصدر وافق النائم وقال على رأسي ما تقول صحيح 100%، غاية الأمر أنا عندي تفصيل. انفرد الشهيد الصدر ببيان تفصيل، قال القضية التعليقية تجري في بعض الحالات، بدنا نشوف كيف تجري في بعض الحالات. يعني الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.